بسم الله. الحمد لله الذي شيد بناء الإسلام ومهد قواعده وأحكم أساس الشرع وأيد شواعده، والصلاة والسلام على من بعث هاديا إلى القيم المثلى وداعيا إلى التمسك بالعروة الوثقى محمد أفضل بريته وعلى آله وصحبه وعترته. وبعد، فقبل أن نبدأ وأوصيكم ونفسي جميعا بتجديد النية بإخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى والوصول إلى مراده من الأحكام ومعرفة مقاصده في التشريع، ورفع الجهل عن نفسك أولا، وأن تبلغ هذا لمن تستطيع إذا انتهيت إن شاء الله تعالى. أحييكم جميعا وأشرف أن أكون بينكم مستفيدا قبل أن أكون مفيدا. هذا المتن الذي بين أيدينا قبل الدخول فيه، أفضل أن نتفق على مبادئ في تناول هذا العلم. كلكم طلاب في الكلية، مستويات مختلفة، هناك من هو في مستويات الدنيا وهناك من هو في مستويات العليا، والكل عالي إن شاء الله. بعض طلاب متخصص وبعضهم غير متخصص. هناك بعض الجوانب الفنية التي أفضل أن نتفق عليها. أفضل أن لا يكون هناك سماع فقط، أن يكون درسنا نوعا ما فيه نوع من التفاعل حتى تستفيد، وإلا كلكم طلاب شريعة وطلاب علوم شرعية، وقد تكون جزء كبير من هذه المعلومات مرة معك مختلفا في كثير من العلوم. فالنقطة الأولى أن يكون درسنا قدر الإمكان أن نتفاعل فيه جميعا وأن نستفيد من الجميع، ويكون هناك فائدة من الطرفين. الثانية، أبتليت بسرعة الكلام، فكثير منكم طلاب منح، وبعضكم اللغة العربية هي لغته الثانية، وبعضكم قد يفهم سريع مثل الجزائريين والمغاربة، واضح؟ فإذا كان كلامي سريع جدا أو أسرعت في الكلام أو لم تسمع الكلمة نبهني على ذلك، لأن المتن هو للمبتدئين، والذي يفيدنا أن نشرحه بشكل مبسط جدا يهتم بالمغزى أكثر مما يهتم بشرح ذات اللفظ. طيب؟ وأيضا يجب أن نركز على أن الاستطراد يكون في فائدة تفيدنا. أنا مثلكم قد تكون درست هذا المتن وغيره على مشائخ، رب كلمة سمعتها لو جلست بالمكتبة 20 سنة لن تصل إليها، واضح؟ فممكن أن يكون يغلب على الشرح هذا الجانب، أرى أن هذا أولى، وإلا الشروح موجودة وقد شرح هذا النظم كثيرا. قبل أن نبدأ في الدخول في المتن، هذا المتن له مؤلف. يهمني قبل أن ندخل في التفاصيل أن نتعرف على هذا المؤلف، فأريد 10 طلاب من الموجودين الذين يعرفون مؤلف هذا المتن يرفعوا أيديهم. من يعرف مؤلف هذا المتن؟ أرفع يدك فوق يا شيخ. طيب، ممتاز. ممكن تقف يا أخي كريم؟ تفضل. هذا فائدة للكل. تفضل يا أخي كريم، تفضل. الذي رفع يده، قف يا شيخ. يا أخي الكريم، ما في شيء، هذا فائدة للكل. طيب، أكثر الحواجز بينكم الله يحفظكم. طيب، أخبر زميلك الذي بجانبك عن المعلومة التي تعرفها عن هذا المؤلف، أو أخبرنا مباشرة ما هي المعلومة التي تعرفها عن المؤلف. تفضل. جيد. اشتهر بلقب إمام الحرمين. تفضل يا شيخ، أعطينا معلومة عن المؤلف ولو كانت هي. ينسب إلى المعتزلة. طيب، تفضل. ثم رجع عنه. أحسنت، سأتكلم عن هذا. تفضل يا شيخ. صح، تفضل. كيف؟ له كتاب اسمه البرهان، ممتاز، تفضل. شيخ الغزالي، أحسنت، تفضل. شافعي المذهب. نقطة أخيرة. أصولي، ممتاز، تحصيل حاصل، جيد، ممتاز. مرة معكم دائما في العلوم في المتون يقولون لك لا بد قبل الشروع في علم أن تبدأ بمبادئه، ومبدأ الشيء مكان البداية، فلا يعقل أن أدرس الرياضيات ولا أعرف ماهيتها أصلا، ولا يعقل أن تدرس شخص المصطلح وهو لا يعرف هذا العلم ما هو أصلا. فجعل العلماء المبادئ أساس للدخول في العلوم أيا كان هذا العلم. وجمعت لكم، أكيد كثير منكم سمع هذين البيتين: إن مبادئ كل علم 10، صح؟ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع متائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. لأني قد أدرس المصطلح لكني لا أحتاج أن أكون متخصصا فيه، واضح؟ وقد يكون شخص كما تقول مؤهل لأن يكون قاضيا لكنه ليس قاضيا، وقد لأن كل ميسر لما خلق له، وقد يكون شخص مؤهل لأن يكون داعية لكنه ليس داعية. هذه المبادئ من حازها جميعا تخصص، والذي أراد أن يعرف كما يقول أن يكون مثقفا أن يعرف من كل شيء شيء ومن شيء كل شيء، فعلى الأقل أن يكون يعرف ما هي هذه العلوم ومبادئها بغض النظر عن العاشر الذي هو المسائل. الفائدة التي أريد أذكرها لكم هنا، هل منكم أحد يعرف هذين البيتين لمن؟ لا، على شهرتهما فهما للإمام الصبان رحمه الله. فهذه فائدة يعني تغيب عنا كثيرا في دراسة المتون، مع أن هذين البيتين دائما ما تمر معنا في مقدمات العلوم. طيب، هذه المبادئ سيتطرق لها المؤلف، وقبل أن ندخل كما ذكر زملائكم هذا الإمام هو الإمام عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين أو جوينة، وهي قرية من قرى نيسابور، وهذه البديرة كانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي ودمرت في زلزال بعد وفاة المؤلف تقريبا بسبعين سنة، ثم بعد ذلك اجتاحها المغول، فهي من المدن التي كانت مزدهرة جدا وكانت حاضرة، وهي تقريبا الآن قريب من مشهد في إيران. هذا المؤلف ولد في 19 وتوفي في 78 بعد 400، يعني تقريبا عاش 959 سنة أو 60 سنة، فهذا العمر الحافل جدا إنما كان في ما دون 60 سنة، وهو كما قال الزملاء شافعي المذهب، إلا أن هذا المختصر تأثرت به كل المذاهب لأنه ألفه للمبتدئين وهو عالم حبر، وهو كما ذكر أيضا زملاؤكم شيخ للإمام الغزالي وشيخ وتلميذ لوالده صاحب القول المعتمد والقول المشهور في مذهب الشافعية، فهو إمام جعله ابن خلدون رحمه الله في مقدمته المشهورة في كتابه العبر وديوان المبتدئ والخبر المشهور عندكم باسم تاريخ ابن خلدون الجزء الأول منه في المقدمات في علوم الاجتماع، جعل كتابه البرهان الذي مثل به زميلكم من الأعمدة الأربعة لعلم أصول الفقه. فهذا الإمام أنا عندي بحث في الأوائل في أصول الفقه بالتتبع والاستقراء، إذا أردت أن تعرف الأربعة الذين أثروا في علم أصول الفقه فهذا واحد منهم. العلماء بل له مذهب مستقل، يعني أسلوبه هو والغزالي والباقلاني، وأتكلم إن شاء الله تعالى في المقدمات عن التأخير، أسلوبه له أسلوب وطابع مستقل كما تقول ابن القيم بين الحنابلة وكما تقول عبد العزيز البخاري عند الحنفية، إمام حتى ولو كان متأخر لكن له بصمة خاصة كما تقول القرافي عند المالكية، قال ومسائل وأخذ بمسائل واستحدث أمورا وتقسيمات لم يذكرها من قبله. هذا الرجل يعتبر مدرسة مستقلة في علم أصول الفقه، ولذلك تأثرت المذاهب كلها بهذه الرسالة كما تأثروا بابن الحاجب كمختصر، يعني هو يقولون أعجبنا لهذا صاحب مذهب وشرحه وأصحاب مذاهب آخرين. فالجويني ألف هذه الرسالة للمبتدئين وسماها متن الورقات أو سميت بمتن الورقات وصفا لها لأنها عبارة عن ورقات، وإلا المؤلف لم يذكر لها اسما. وكما قلت لكم جعل ابن خلدون هذا المؤلف من المؤلفين الذين يعتبرون أسسا في علم أصول الفقه لما تكلم عن جزئية أصول الفقه. بعضكم قال إنه معتزلي، هو صحيح، هو قال بقول حتى قال المازري بالفتح وهو أحد شراح البرهان قال وددت لو مسحتها بدمي، وهي كلمة قالها المؤلف، قال إن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات للجزئيات، فقال هذا الرجل الذي شرح البرهان قال هذه الكلمة وددت لو مسحتها بدمي، قال الذهبي وهذه العبارة قال نحو هذه العبارة قال هذه العبارة فيها نوع اعتزال، وإلا المؤلف من مشاهير الأشاعرة، وذكر بعض العلماء وهو مذهب أن الرجل رجع عن هذا المذهب وأيد هذا الكلام الذهبي، وبعض كبار الأشاعرة كبستركي وغيره يرون أنه ما زال على مذهبهم لأنهم يرون أنه يفيدهم أن يكون هذا الرجل ما زال في حضن الأشاعرة. إشارة فقط في هذا الباب، دائما العلماء
إذا ثبت لدينا أنهم رجعوا في آخر حياتهم عن المذاهب التي قالوها، الأولى أن نحسن الظن بهم، لأنهم غالبا ما يكونوا قالوا هذه الأقوال إلا يعني أن الله سبحانه وتعالى ما وفقهم للوصول إلى الصواب. يعني أحيانا يكون يفرون بسبب بعض شبه المعتزلة فيقعون في بعض الإشكالات، والسنة نعمة. وإلا سيمر معكم إن شاء الله تعالى أن كثير من العلماء كالرازي مثلا، الرازي له كثير يعني له مسائل سيئة جدا تناولها، ومع ذلك جاء في آخر حياته وقال أنه استهتر ولجست في الأفكار حتى تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائب. هذه العبارة يعني يا ليتني على دين عجائز من فاقور، رويت عن الرازي ورويت كذلك عن الجويني، وهذا ما يؤيد عودته وندمه باشتغاله إلى علم الكلام. فنأخذ من هذا العلم المفترض ما يفيدنا في الحدود والمصطلحات والجدال الحق للوصول إلى الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، فدل على بمفهوم المخالفة. إذا جادل عن الحق لإظهار الحق، إذا قال ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، إذا مفهوم المخالفة إذا كان صاحب الحق معه الحق، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. اذا لو كان الجدل باظهار الحق وبيانه فهو محمود، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فهؤلاء العلماء اقتلوا بشبه المعتزله في عصرهم، ثم تعمقوا في مسائل الخلاف، مسائل الجدل التي كانت مترجمه من العلوم اليونانيه وغيرها والفلسفه، فاحيانا ادت بهم الى الخروج عن الجاده. والرجل ثبت عند الذهبي وغيره انه رجع عن ما القول ببعض المسائل التي تبناها في ما قبل ذلك. هذا نعود للمتن. هذا المتن الذي ذكره يجب أن تعرف أنه لا يوافق كل أقوال إمام الحرمين الجويني، فهو إنما كتبه للمبتدئ. وأنت عندما تبدأ مع الطفل الصغير الذي يتعلم، مستحيل أن تبدأ له ألف لام من ذلك الكتاب، وإنما تقول له ألف باء. فلا يشترط الآن إذا تطرقنا لبعض التعاريف أو تطرقنا لبعض المسائل أن يكون هذا هو المعتمد، وإلى كثير مما ذكر أولدت عليه كثير من الاعتراضات. يهمنا أيضا أن هذا الكتاب تناوله العديد من العلماء بالشرح، وسيكون عندنا شرح تطبيق مهاري أن حبنا بعد الدرس الأسبوع القادم أن يطلع كل منكم على كتابين، كتاب قبل الألف هجرية وكتاب بعد الألف هجرية، وكلا الكتابين يخدمان هذا الكتاب بالشرح. طبعا هذا احد الشروح المشهوره، وهو شرح احمد محمد الدمياطي. طبعا حرصت ان يكون أن اختار لكم امثله على الشروح التي فيها نوع قدم، وهذا شرح على النظم للشيخ محمد صالح بن عثيمين، لانه سأتكلم عن النظم الان، وهذا لقائف الاشارات المتاخر لعبد الحميد بنس، وهذا الانجم الزاهرات لابن المالديني الشافعي المتوفى سنه 71 و800. وهناك شروح كثيره للامام الكامليه، واذا اردتم احيلكم الى أكثر رسالة رأيتها خدمت هذا المتن بالتوثيق وضبط النص، هي رسالة الدكتور حاتم الظاهري، وهو حقق أحد شروح الورقات موجودة في الجامعة، وأنا نصحت الشيخ أن تطبع لأن الكتاب كبير، يعني أطال النفس في ضبط النص وفي توثيقه، وإن الكتاب مختصر. بقيت عندنا نقطة وهي نظم المتن، وأنا أعرف أن المسابقة جزء منها والبرنامج جزء منها له علاقة بالمتون. بإمكانك أن تحفظ النثر وبإمكانك أن تحفظ النظم، وكلاهما رائع. ومن أفضل المنظومات التي نظمت شعرا هذا المثل هو نظم العمريطي الشافعي. هذا النظم شرف الدين نظمه في نظم رائق سهل ثلث، بإمكانك أن تطلع عليه. عندي سؤال، هل منكم أحد يعرف أحد نظم الورقات غير العمريطي؟ تفضل. نعم، ومشهور باسم المختار الكندي، وهو عالم من علماء شنقيط في القرن الثاني عشر الحادي عشر، نظم أيضا الورقات. والنظم أحيانا بعض الطلاب يناسبه حفظ الأبيات وبعضهم يناسبه حفظ النثر، كفائدة في حفظ النثر قد يستصعبها بعضكم، لكن أنا أنصحك نصيحتي إذا كنت أردت أن تحفظ المثل. أولا قففه، تعرفون القصف أو الدف، تعرف علامة السر؟ قف، ممتاز. خذ المتن وجزئه بحسب الموضوعات، ثم ضع علامة على نهاية كل جزء. طيب، وإذا أردت أن تحفظه اقرأه بصوت عال، وحدد عدد المرات التي ستقرأه فيها، ولو حفظت الجزء قبل أن تصل إلى العدد لا تتوقف. فأنا مثلا سأضع أنني سأقرأ هذه الصفحة 50 مرة، طيب؟ بصوت عالي، ترى يحتاج جهد. ولكن لن تنساه، خذها مني. قد أحفظه بعد 15 مرة، إذا وصلت إلى المرة الخامسة عشر قد أحفظ، قد أحفظ المثل، لكن لا تتوقف، استمر حتى تصل إلى العدد الموجود. هكذا يحفظ مختصر خليل. وبعض العلماء يقول قسم العدد إلى الجهات الأربع، فإلى الشمال تقرأه 50 مرة، وإلى الشرق تقرأه 50 مرة، وإلى الغرب ترى عادي 45 دقيقة تكفيه، وإلى الغرب 50 مرة، وإلى الجنوب 50 مرة. سيحفر حفر في ذهنك إن شاء الله، ستراه في المنام. واضح؟ صحيح. فهذه طريقة ممتازة لحفظ النثري، لأن بعض الشباب قد يستشكل كيف سأحفظ كلام منثور. واضح؟ وهذا يسهل عليك. أما النظم فهو سهل لأنه موزون، وغالبا يكون على غالبا أغلب المنظومات على حمار الشعراء بحر الرجل، وهو بحر سهل جدا، فبإمكانك أن تحفظه. وكما قلت لك بعض المنظومات رزق صاحبها سلاسة في العبارة وسهولة. الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا من أفضل من شرح النظم شرحا رائقا سهلا. ندخل في صلب الموضوع. أعطيني النظم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وعملا بحديث، وإن كان بعض العلماء يعني ما يرى هذا، يقول عملا بحديث كل عمل ببال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطأ من آخره. والأولى أن نقول أنه اقتداء بكتاب الله العزيز، ابتدع المؤلف مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول التوحيد. قال هذه إشارة إلى الموجود بين أيدينا، يشير إلى أنه عدم وعمد إلى التأليف. ما في عنوان قبل هذا في المثل؟ نعم، أو هناك عنوان قبل هذا صحيح؟ ما في؟ ما في نسخة، هناك كلام قبل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووضع عنوانا؟ تفضل. يا جيد، هذا موجود في بعض النسخ، معنى أصول الفقه، وهو ظاهر، هو ظاهر في البداية. هو قال هذه الورقة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، لكن هناك بعض النسخ وضع فيها أن المدخل أو الباب الأول سيكون في معنى أصول الفقه، وهو استعارة من الباب الحقيقي، كما أن يعني هذا أوان الشروع للدخول إلى معرفة ما معنى أصول الفقه، كما تقول هذا باب هذه القاعة، يعني هذا مكان الدخول والشروع إلى داخل هذه القاعة، وكذلك استعير للباب العلمي أو الباب في الفنون. قال هذه ورقات يشير إلى ما بين أيديه، والذي شرع في تأليفه أنها ورقات جمع قلة، إشارة إلى قلتها، يريد أن يقول يعني خلاصة للمبتدئ ينتفع بها وتذكرة للمتخصص. أحيانا لا يشترط في المختصرات أن تكون عالما فلا تنظر إلى المختصرات، رب كلمة في مختصر لأنها تجمع كلام الوجيز ويجمع معاني كثيرة، وكما تلاحظون أحيانا هي ورقات وشرحت في مجلد. واضح؟ لأنه ممكن أن نأخذ كلمة واحدة ونبدأ نفصل تحتها ونتكلم، فالمؤلف إنما قصد أن يكون هذا الكتاب مختصرا، فأشار إليه إلى ما بين يديه والذي شرح في التأليف، فقال هذه ورقات، كأنه يريد أن يقول لك أنها شيء بسيط. ورقات جمع ورقة، وهي جمع قلة، على ماذا تشتمل؟ قال تشتمل على معرفة فصول. طبعا هو عبر هنا بالمعرفة، وسيأتيك إن شاء الله تعالى في التعريف اللفظ الذي اختاره في تعريف أصول الفقه. قال في معرفة فصول من أصول الفقه. قد يسأل سائل يقول لماذا سماها فصول وهي مختصرة في علم واحد؟ هو جزأ، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه نظر إلى هذا العلم بتقسيمه إلى أجزائه الرئيسة، واختلف في عدد هذا التقسيم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يعني سأفصل لك الأجزاء الرئيسة في هذا العلم وسأتكلم عنها. ثم قال هذه الأجزاء ستكون في أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين، يعني وذلك المذكور سابقا وهو أصول الفقه، وصفه بأنه لفظ مؤلف من جزئين. وهذا مر معكم جميعا في تعريف أصول الفقه، أنه عرف باعتباره مركبا إضافيا، وعرف باعتباره لقبا. هذا يعيدنا إلى المبادئ، أنك أول نقطة يجب أن تعرفها في دراسة أي علم أن تعرف ما هو، لأنه أحيانا يخلط الإنسان بين علم وعلم آخر. ربما يكون شخص يظن مثلا أن النقد أنه هو البلاغة، أو يظن أن النحو أنه هو علم اللغة، أو يظن مثلا أن الأصول هو المقاصد، فلا يحرر ماهية هذا العلم. قال أن هذا العلم نظر إليه باعتباره مركبا من جزئين، هذا باعتبار المركب الإضافي ونظر إليه باعتبار المركب باعتباره لفظا واحدا وهو اللقب، والجزئان هنا أصول والجزء الآخر هو الفكر. هذا الجزء الأول أصول مفرد، والفقه أيضا مفرد، وتركب العلم من هذين العلمين، ومعرفة المركب دائما تتوقف على معرفة الأجزاء. ولو نظرت إلى أي شيء حتى في المجربات حتى في المصنوعات، لو طلب منك شخص أن تشرح له أي مسمى من المسميات وكان مركبا من أكثر من جزء، ستضطر أن تشرح الأجزاء لكي تصل بمجموعها إلى معرفة الكل. فهذا الذي عمدوا إليه في تعريفهم لأصول الفقه، لأنه مركب من جزئين وكل جزء له دلالة، وإذا انضم الجزئان إلى بعضهم البعض سيعطينا دلالة لهذا العلم. فالجزء الأول قال أصول، والآخر هو الفقه. ثم قال الأول الأصل ما يبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، وهي في اللغة أثر الشيء وأساسه، أسس الشيء. هذا أصل كلمة أصل في اللغة، فالأصل أساس الشيء وأسسه وأسفله، وفي الاصطلاح ما يبنى عليه غيره. وكما قلت لكم المؤلف يريد الاختصار، ولذلك دخل مباشرة في التعريف الاصطلاحي للأصل، قال في تعريف الاصطلاح في الاصطلاح العام، قال الأصل ما يبنى عليه غيره. هذا في تعريف الأصل في الاصطلاح العام، أنه ما يبنى عليه غيره. والقسم الثاني قال هو الفرع، وهو ما يبنى على غيره، كأصل الشجرة تقول أسفلها وجذعها فرعها، وتقول العائلة أصلها الجد وفرعها الحفيد، وهكذا، لأنه يعود إلى غيره ويرجع إليه. هذا تعريف المصطلح الأول. قال أصول الجزء الأول، والآخر الفقه. الفقه هو الفهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ولو تذكرون في البداية قال يشتمل على معرفة أصول، وسيأتينا في تعريف أصول الفقه لماذا اختار هذا اللفظ؟ لأن النظرة العامة تسمى معرفة، لكن النظرة الدقيقة تسمى علم، ثم ينقسم هذا العلم إلى علم يقيني وعلم إلى آخره، يعني العلم درجات. قال والفقه معرفة أيضا الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأفضل من هذا التعريف المشهور الذي مر معكم أن هذا تعريف الفقه الاصطلاح، إذا قلنا إنه في اللغة الفهم، فهو بالاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وكما قلت لكم أن التعريف بالعلم أولى من التعريف بالمعرفة، لأن المعرفة الإدراك، أما العلم فهو أعمق من هذا، فعرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها أرجع التي طريقها الاجتهاد. ممكن سائل يسأل يقول مثلا حكم الزنا هل هو حكم فقهي؟ هل يوصف بأنه حكم شرعي عرف بطريق الاجتهاد؟ لا. إذن الذي يدخل فيه الاجتهاد والنظر هو الذي يسمى فقه، لكن الذي لا يدخل فيه ممكن يسمى حكم. واضح؟ هو قد يكون حكم شرعي، قد يكون يدخله الاجتهاد، وقد يكون لا يدخله الاجتهاد. واضح؟ الحكم الشرعي قد يكون يدخله الاجتهاد وقد لا يدخله الاجتهاد. الفقه إنما يعنى بالأحكام التي طريقها الاجتهاد، التي تستنبط استنباطا. هذين القسمين الأصل الأصول جمع أصل والفقه، هذه الكلمة أصول وفقه إذا جمعناهما معا سيعطينا مدلول آخر. عرفنا أن الأصل أصل الشيء وأساسه ما يبنى عليه، وعرفنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. طيب ماذا يحدث لو قلنا أصول هذا الفقه؟ فقال لك، أعطيني التقسيم، قال إذا دمجت هذا القسم الأول مع القسم الثاني سيعطيك أدلة الفقه الإجمالية. ما هي أصل هذا الفقه؟ ما هي أصول هذا الفقه؟ ما هي أسسه؟ ما هو أساسه؟ ما هي طرق الاستنباط؟ قال لك هي أدلته. قال هي أدلته. الآن عندنا إذا أصول وعندنا فقه. الآن في الأحكام الشرعية حكم أثبته الله سبحانه وتعالى لنا، هذا الحكم كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا عن طريق الأدلة. سنحتاج أن ننظر في الأدلة حتى نثبت هذا الحكم، أو حتى نستنبط الحكم من هذه الأدلة. في مثال يذكره دائما لأنه ما في طريق الاجتهاد، قال لك هناك صياد يجلس على بحيرة، وفي يده سنارة واصطاد سمكة. قال هذا الصياد هو الفقيه المجتهد، والسمكة هي الحكم الفقهي، والسنارة هي وصول الفقه. واضح؟ حتى تعرف هذا في الجملة، هل قول الجملي، وإلا قد يكشف وصول الفقه مقاصد الشارع، وقد يكشف قاعدة من قواعد الشارع بالاستقراء والتتبع، قد نخرج بقاعدة من قواعد الشارع بناء على الاستقراء، وقد يكشف علوم كثيرة أخرى، إلا أن الأساس أنه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال هذا المستفيد. قال والأحكام الشرعية سبعة، بدأ يتكلم عن هذه الأحكام التي سنستفيدها من هذه الأدلة، فقال لك إنها سبعة، والمشهور عند كثير منكم أنها ستة، وهناك من زاد، لكن ما نريد نتوسع، قالوا لا تستطرد خارج الأحكام، لكن من باب الفائدة، المشهور عندنا أن الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه الخمسة، لكن بعضهم زاد الصحيح والباطل باعتباره حكما تابعا، وبعضهم زاد مرتبة تسمى مرتبة العفو لحديث وما سكت عنه فهو العفو، فزادها، وزاد الحنفية في الكراهة كراهة التحريم وكراهة التنزيه، إلا أن المؤلف رحمه الله رأى أنها سبعة، فقال الأول الواجب والمندوب والثاني المندوب والثالث المباح والرابع المحظور والخامس المكروه والسادس الصحيح والسابع الباطل. هذه الأحكام تثبت بالأدلة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن الأدلة بالتفصيل، لكن المؤلف تكلم عنها ابتداء ليعرفك بها، فأنا عرفت الحكم. طبعا بعض العلماء قال ان الواجب هو المتعلق والمثبت هو الوجوب، يعني فرق بين الواجب والوجوب، لكن هناك من الكثير من الاصوليين يقولون ان الاولى عدم التفريق لان المتعلق تابع لمتعلقه، فقال الاول واجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه ثم الصحيح والباطل، وعرف الواجب قال ما يثاب على فعله ويعارض على تركه. هذه الأقسام سميت بأقسام الحكم التكليفي، لأن الحكم الشرعي عام، وإذا نظرنا إليه نجد أن شيء منه يتعلق بفعل المكلف وشيء آخر لا يتعلق بفعل المكلف لكنه مرتبط به، جعله الشارع علامة عليه، فلذلك سموا الأول تكليف لأن فيه تكليفا على صحة العبارة، لأن بعض العلماء لا يراها، وكلفة والتزام من قبل المكلف، والقسم الثاني سموه حكما وضعيا لأنه يتعلق بالحكم التكليفي لكنه خارج عن قدرة المكلف غالبا، وإنما سمي التكليف تكليفا قالوا لأن فيه مشقة وتجشم من المكلف بخلاف الحكم الوضعي، أنت ليس لك علاقة بزوال الشمس عن كبد السماء، وهذا مع أنه سبب لدخول وقت صلاة الظهر، لكنك مكلف باجتناب المحرمات وأداء الواجبات إلى آخره. وقالت الخزاعة على أخيها الصخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أقدارهم مولدا، يعني يجشمونه من الصعاب والمشاق وإن كان أقدارهم، وتمام التكليف فيه معنى الكلفة. حتى أتضح لكم هذا المعنى، كان هناك شاعر في منطقة وهو يعني من عنده نوع من عزة النفس، فمر بقريته أحد كبار العرب وساداتهم اسمه يحيى بن أكثم بن صيفي، والده أكثم بن صيفي المشهور، فقالت وكان معجبا، فقالت له زوجته لماذا لا تذهب إليه وتطلب منه أن يساعدنا وأنت فقير وكذا، فقال هذا الشاعر تكلفني إذلال نفسي لعزها وهان عليها أن أهان لتكرمه، تقول سلي المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى بن أكثم. واضح؟ من الذي سيذهب إلى الشخص المشهور هذا ويطلبه؟ هو. من الذي سيذل بالطلب؟ هو. ومن الذي سيستفيد؟ هي. فقال تكلفني إذلال نفسي لعزها وهان عليها أن أهان لتكرمه، تقول سلي المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى بن أكثم. معنى التكليف فيه إلزام ما فيه كلفة ومشقة، ولو نظرت إلى كل هذه الأحكام ستجدها موصوفة بذلك، خلافا طبعا للصحيح والباطل، وسيأتيك أن كثير من الأصوليين إنما جعلوهما من أقسام الوضع لا من أقسام التكليف، وغالبا كثير من التقسيمات يكون القول فيها قول جملي ونظر إلى الكل وليس نظرا إلى الجزئيات. قال الأول من هذه الأقسام في الحكم التكليفي الذي فيه كلفة ومشقة، وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضع، لا اقتضاء أو تخييرا فقط. أما الوضع سيدخل الحكم الوضعي في التكليف فقط، هو الاقتضاء المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أي الطلب أو التخيير، لأننا إذا طلبنا شيئا جازما طلبا جازما صار واجب، وإذا طلبناه طلبا غير جاز متماثلين صار مندوبا، والمباح مسكوت عنه كما تأتينا وأدخل مسامحة في القسمة والتكميلة، أو قيل المباح لأنه بالنية يتحول إلى أحد الأقسام الأخرى، فمن نام بقصد التقوي على الطاعة دخل في المندوب، ومن نام بقصد التقوي على أو أكل بقصد التقوي على المعصية دخل في حكم الحرام أو الكراهة أو غير ذلك. أنه الشاهد أن المباح أحيانا بالنية يتحول إلى أحد الأقسام الأخرى، وإن كان أصله التسوية من فعل الفطر، لكن الأول عندنا الذي يهمنا هو الواجب. الواجب الساقط لازما محله، فإذا سقط الشيء سقوطا مطلقا لا يسمى واجبا، يبقى ساقط، لكن إذا سقط في مكان واحد وثبت يسمى واجب. والواجب الشرعي بهذا الشكل، لأنه يلزم المكلف ولا تنفك عنه الذمة إلا بالأداء ولا يخفف إلا بالعذر، ولذلك قال واجب. ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبه، لأنه سقط. هذا رجل كان إماما في قوم وكان بينهم مشكلة مع الآخرين، فقال لهم قومه يعني ممكن أن ندخل في الصلح وكذا، قال لا إلا الحرب، فأطاعوه فكان أول قتيل. فقال الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول ساقط محله ميتا. فهذه دلالة الكلمة من حيث اللغة. ومنه قوله تعالى من الشرطة الآية مرت معكم كلكم فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سقط السقوط اللازم المحلة. هذا معناه في اللغة، وفيه نوع ارتباط بالمعنى الاصطلاحي الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. في جزئيات أنا ما أريد أن أتوسع فيها، لأن هذا المستوى مطلوب منه أن يكون بهذا الشكل. فإذا درست ناس في الابتدائي وعلمتهم كأنهم في الماجستير مشكلة، وإذا درست ناس في المتوسط يعني هذا قد يسيء للذي سيكون بعدك. لكن أنا يهمني إن إذا استطردنا أن تكون هناك فائدة في هذا الاستطراد، وإلا أن أجزم أن كثير منكم يعرف هذه الجزئيات، لكن يهمنا أن نأخذ الفوائد في كل جزئية. لما قال ما يثاب فاعله لا أجل، بعدين قال ما يثاب فاعله ويعاقب على تركه. سؤال، ألا يمكن أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا في ترك واجب؟ وهو سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا هل يصدق هذا التعريف فعلا على الواجب؟ لا يصدق، ولذلك عرف بتعريف آخر وهو أنه ما طلبه الشارع طلبا جازما. لكن شوف كيف ذكاء المحشين على فتح الورقات حتى يعتذرون للمؤلف. السؤال، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ألا يوجد أيضا احتمال أن يعاقب الله واحدا على ترك واجب من الناس من المخلوقين؟ وارد، ويعفو عن آخر. طيب إذا حدث ذلك ألا يصدق هذا التعريف على الواجب فعلا أنه ما يثاب الفاعل فيه ويعاقب على تركه، فيصدق بالواحد. وهذا اعتذار ذكروه للمؤلف على هذا التعريف، وإن الأصل عند الأصوليين أن هذا التعريف منتقد. قال أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والعقاب الجزاء على الفعل والثواب الجزاء على الفعل. ولكن غالبا ما يستخدم الثواب في الجزاء على الخير والعقاب في الجزاء على الشر، وإن كان الكلام يعني ليس على إطلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فاستخدم لفظ الثواب في العقاب، لكن في الجملة دائما الثواب يكون للخير والعقاب يكون أيضا. ما تقول عاقبوني بحصولي على جائزة كذا، ولا تقول أيضا أنا كسبت ثوابا بالحكم عليه بالسجن مثلا أو كذا، واضح؟ يعني في الجملة دائما الثواب للخير والعقاب على الشر. والمؤلف إنما عرف بهذا التعريف باعتبار ما يترتب عليه، فممكن أن نقول إن الصلاة مثلا يثاب على فاعلها الإنسان، وهي حكم واجب لازم للإنسان، يلزم يترتب عفوا على فعلها الثواب ويترتب على تركها العقاب، الذي طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصحة والفساد أن هذه الأفعال تنعكس على البطلان والفساد، أنها تنعكس على الواجب والمندوب، لأنه جزء من هذه التصرفات ليس للإنسان. أنت لما تقول يثاب أنت تفوض، أنت تخرج الفعل من الذمة لكنك لا تلزم بالثواب، واضح؟ لكن هذا قيد العروض، أن الشرع ضبطه أو علق عليه الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
طيب. ثم قال هذا المندوب. القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي قال المندوب: النذب الدعاء إلى الفعل. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا الرجل إذا جاءه قومه في مشكلة لا يسأل عن تفاصيلها وإنما يفزع إلى نصرتهم، فانتبه بهذا البيت. قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني لا يقول له إذا قال هجم علينا العدو لا يقول من أين ومن كان معك، وإنما يفزون إلى الفعل حين يندبهم إلى الشيء. واضح؟ فالمندوب مدعو إليه. وعرفه المؤلف قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كأنه جعل الضابط في التكليف في أقسام الحكم التكليفي، علقها على الثواب وعلى العقاب. فإذا كان الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، جعل المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوبات كثيرة جدا في السنن والفضائل التي ترتب الشارع عليها الأحكام، ولم يرتب عقابا على تركها. وغالبا يقول أن الإخفاء عليها يؤدي إلى الإخفاء على ما هو أهم منها وهو الواجبات. والثالث قال المباح. المباح من أقسام الحكم التكليفي أيضا، أدخل فيه وهناك انتقاد كما ذكرت لكم على إدخال المباح في هذه القسمة. لماذا؟ لأن إذا عرفنا المباح سنتساءل ما الذي أدخله في هذه القسمة؟ نحن قلنا أن التكليف خطاب ومتعلق بفعل المكلف وأن فيه كلفة. طيب إذا قلنا إن المباح ما لا مانع دونه، والشاعر يقول: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. المباح الشيء المباح المعلم الذي لا مانع دونه، ومنه سميت الباحة باحة، المكان المفتوح الذي ليس فيه أي عائق. فالمباح ما هم يقولون: لقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، باعتبار أنهم يعني يقتحمون حرمات الآخرين أو نحو ذلك، لأنه لا يمنعهم شيء، فهو لا مانع دونه. والشرع لا يثيب عليه ولا يعاقب على تركه، فكيف صار تكليفا؟ كيف أدخلتموه في أقسام التكليف؟ العلماء أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، فقالوا: إن المباح إنما سمي أدخل في قسمة التكليف لأنه من نية يتحول، ممكن يتحول إلى أحد الأقسام الأخرى، وإن كان الأصل أصل الفعل الإباحة. فيقولون مثلا: لو أكل بنية التقوي على الطاعة أو نام بنية التقوي على الطاعة، قالوا هذا قد يرتقي من الإباحة إلى درجة المندوب. وأيضا قالوا إن الشارع سكت عن كثير من الأشياء، ولذلك بعض العلماء يزيد مرتبة وبعضهم يجعلها جزء من هذه القسمة، وهي مرتبة العفو. بعض العلماء يقول هو جزء من المباح، وبعضهم يقول المباح هو العفو، وما سكت عنه فهو عفو. ورتب عليه قال عرف القال: لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تفضل. من حيث الأصل، من حيث الأصل، لأن الشارع سكت عن كثير من الأشياء، فلا بد أن تأخذ حكما واضح وهي متعلقة بالمكلف. لو سألتكم عن الأجبان، ما حكم أكل الأجبان؟ التمساح يؤكل ولا يؤكل؟ طيب السمن يؤكل أو لا يؤكل؟ الفراء تستخدم ولا تستخدم؟ كل هذه الأشياء إذا ستجد أنك أحيانا يزيد مانع شرعي فتقول: لا هذا مانع فيحرم، لكن ما قلت فيه الأصل الإباحة. لكن جئت إلى هذا فوجدت أن الشرع سكت عنه ولا يثيب على فعله، فالأصل من الأشياء الإباحة. وكذلك في الأحكام قالوا: إذا كان هناك فعل لم يجعل الشارع عليه ثوابا ولم يجعل عليه عقابا فنصيبه بالإباحة. لكن استشكلوا إدخال هذا النوع من المفتوح في التكليف الذي هو فيه كلفة. وابن القيم له كلام يقول: أصلا التعريف التكليف بأنه ما فيه كلفة، يقول هذا نظر إلى ذات الكلمة فقط، ونظر إلى ذات يعني جزء. وإلا الأصل يقول أن العبادات في مراتب معينة تكون راحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحنا بها يا بلال. فالنظر إلى أحكام التكليف أنها كلفة ومشقة دائما، هذا قول يعني ليس على إطلاقه عند بعض العلماء. يقول: بل إن العبادات أحيانا تكون راحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحنا بها يا بلال. القسم الذي بعده قال: والمحظور. المحظور الحظر والحظل والحرام كلها بمعنى واحد، فيقال محظور بالراء، ويقال محظول باللام، ويقال حرام. وعرفه بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والضد يظهر حسنه ضده وبضدها تتميز الأشياء. لو تلاحظ في الأول قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ثم جاء إلى ضده وقال يثاب على تركه ولا ويعاقب على فعله، لأن الترك فيه أجر والفعل فيه عقاب، فسمي محظورا ومحظولا وممنوعا. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، كان يتكلم عن من؟ من؟ موسى. يعني لو فعل يعاقب وهو طفل، إذا معنى هذا إيش؟ يعني منعناه من أن يرضع من غير أمه. فأصل الكلمة الحرام المنع، والحظر المنع، والحظر المنع. لما تقول هذا محظور يعني ممنوع، واضح؟ ابن القيس له بيت مشهور وفارس يفتخر فيه، يقول عن فرسه: والذي يعرف الفرس لا تكون طائعة دائما في البداية، أو لا تطيع أي شخص أحيانا، فتحتاج إلى شخص متمكن حتى يروضها. فقال: جالت لتصرعني، فقلت لها: اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع، لا تستطيعين أن تسقطيني. واضح؟ فأصل الكلمة وتستخدم. سيمر الذي منكم يرضى في الوتور كثيرا ما يستخدم الحظر محل، سواء إما لحاجة النظم أو لغير ذلك، كثيرا ما يستخدم الحظر والحظر والمنع محل الحرام. وفي اصطلاح الفقهاء كما تأتينا في المكروه يستخدم المكروه مكان التحريم أيضا، لكن هذا اصطلاح تأتينا في القسم الذي يليه. والحرام طبعا لا نهجة الممثل للحرام بالزنا وشرب الخمر إلى آخره. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الكراهة مرتبة دون التحريم، وجعل المؤلف هذه المرتبة بعد الحرام لأنها مرتبطة به، وعرفه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. إلا أن الحرام يجب أن نتنبه أنه أحيانا بعض المحرمات قد ترتقي إلى مرتبة التحريم، لكن الذي يهمنا هنا نعرف أن الشارع رتب على ترك رتب التواب على تركه، ورتب ولم يرتب العقاب على فعله، ولذلك سمي مكروها. كالشرب قائما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دائما يكون هناك طوارئ، كتبتينا إن شاء الله ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدلالات، أنه هذا المكروه المحظور عفوا الأول قد يأتيه طارف ينزله إلى مرتبة الكراهة، وسيأتينا هذا في الدلالات، تعرف كيف تتنعكس هذه الأقسام. ترى الوصول كله مترابط، هذه الأقسام معكوسة في الأوامر والنواهي كما تأتينا وفي الدلالات. الشاهد عندنا أنه قال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ويمكن أن نمثل المكروهات هي كثيرة جدا، بالشرب قائما كما ذكرت لكم، أو بفرقعة الأصابع في الصلاة، أو ب مثلا تفضل من نتكلم قبل قليل البول قائما مثلا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن دائما سبب الصرف هو رمي عن سبب الصرف إلى المكروه، لأنه جاء دليل يصرفه من مرحلة النهي العالية إلى مرحلة النهي الأدنى وهي الكراهة. القسم الذي يليه هو الصحيح، وعرف الصحيحة الصحة ضد الفساد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنها في أقسام أحكام الوضع، وكنت أريد أدخلها فيها لكن المؤلف جعلها هنا. ولكن المؤلف قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا إما أن يكون في جانب المعاملات يعني يوصف الفعل بأنه صحيح، أو أن يكون في جانب المعاملات. طبعا إذا قلنا في العبادات تستطيع أن تقول أنه يعتد به، لكن في النفوذ لا تستطيع أن تقول أنه يترتب عليه النفوذ إلا في المعاملات فقط. واضح؟ قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني ما كان نافذا ومعتدا به، هذا في المعاملات. لكن إذا جئت إلى العبادات فإنما تقول أن تقول العبادة التي يعتد بها، أما نفوذها فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. والباطل ضد الصحيح، قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وهو قسيم له. هذه القسمة الآن الواجب المندوب المباح المكروه المحظور والمكروه الصحيح الباطل، جعلها المؤلف من أقسام أحكام التكليف باعتبار أنها مقدرة بالمكلف، وأنها خطاب من الله متعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخير. فإذا قلنا اقتضاء يعني طلب، فيدخل فيه الواجب والمندوب لأنه طلب طالبا غير جانب، وإذا قلنا طلبا وإذا قلنا أنه مطلوب منهي عن حرفه، فإذا كان لازم صار حراما، وإذا كان غير لازم صار مكروها، وإذا المباح قلنا أنه أشرى مسامحة بالقسمة والتكميل عندما يرى ذلك، والصحيح الباطل جعلها مكملة للأقسام الخمسة الأولى. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. شوف يا شباب، هناك من جعل المكروه كراهه، هناك من جعل المكروه كراهه التحريم وكراهه التنزيه، كله كثير منهم يعني هذا، وهناك من سمى المحظور مثلا حراما، وهناك من جعل الصحيح والفاسد من اقسام احكام الوضع. الذي يهمنا هنا ان نعرف ان المؤلف راه هنا في هذا الجانب، يعني المؤلف يكتب مختصرا للمبتدئين، واضح؟ والا لو دخلنا في التفصيل يعني سندخل في لماذا دخلت هنا ومن جعلها هنا، وهل هي من هذا القسم وليست من هذا القسم، وهل هو في البرهان مشى على هذا التقسيم ولا مشى على هذا التقسيم. المقصود الشأن لا يعترض المثال، المقصود التمثيل وذكر الاختصار في تناول هذه المفردات. حتى هذه الورقات كثير من العلماء قال هي تعريفات لمبادئ علم أصول الفقه، هو ما دخل في التفاصيل. الذي يهمنا أنه عدها هنا من هذا القسم، وإلا كثير منكم يعرف الصحيح والفاسد أنها كانت من أقسام الوضع عند البعض، وبعضهم يقول أن التقسيمات ليست خمسة وإنما ستة بإضافة مرتبة العفو إلى آخره. أعطيني التقسيم الذي بعده. قبل أن ندخل في هذا التقسيم، الأدلة التي جاءت في الأحكام لما نظر إليها الشارع، لما نظر إليها العلماء، استخرجوا منها أن الشارع إما أن يكون الحكم متعلق بالمكلف أو لا يكون متعلق بالمكلف، ولذلك جاءت هذه القسمة بالنظر إلى الدليل. فإذا عرفنا هذا الحكم سيتكلم بعد ذلك عن الأدلة، ثم يتكلم عن علاقة كيف سنفهم هذه الأدلة وعلاقة كل هذه الثلاثة الأقسام بفعل المكلف، يعني موقف المكلف من هذه الأقسام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه سبب التطرق لهذه الأقسام أنك تنظر في الدليل، والناظر في الدليل الأصل فيه أنه مجتهد، ويجب أن نستصحب هذا. يعني ليس المقصود أن الشخص العادي ينظر في الدليل، أو أن الشخص العادي هو الذي سينظر في الدليل ويقول أن الشارع رتب عليه كذا وكذا وكذا إذا فهو حرام، أو أن الشارع رتب عليه كذا إذا فهو مباح أو غير ذلك. بدأ المؤلف هذه في المقدمات دائما تذكر، وتذكر لماذا؟ لأنهم قالوا إن أصول الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أو هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا العلم بعضهم عرفه بالعلم بكذا، وبعضهم عرفه أنه أدلة كذا، واضح؟ ولذلك دائما في البداية في المقدمات يذكرون هذا التعريف. قد يتساءل بعضكم يقول لماذا يتطرقون إلى تعريف العلم والجهل والشك والحد والبرهان وغيرها؟ بعضها مصطلحات جدلية تستخدم في الأصول، وبعضها لأنه استخدم في التعريف. ومن ذلك قولهم الفرق بين الفقه والعلم، وأنا أشرت إليه في البداية، قلت لكم أن المؤلف قال الفقه هو أخص من العلم، لأنه قال في البداية معرفة، والمعرفة مطلق الإدراك، لأن الفقه أدق وأخف من العلم، العلم شيء عام، وأما الفقه فإنه يكون أدق منه، لأنه علاقته به كعلاقة الجزء بالكل، أو العام بالخاص. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ثم هذا العلم قال هو معرفة يعني إدراك المعلوم على ما هو به. تخيل شخص جاء وقال لك أنا أعرف السيارة وهي دابة تحلب وتمشي على أربع، فضيق الدائرة، دابة ضيق الدائرة، قال تمشي على أربع، فضاقت الدائرة في ذهنك، ثم بعد ذلك قال تحلب وتأكل معلف، بدأ يخرج عن التعريف الصحيح، ما لا يعرف المعلوم، ليس عالما بالشيء الذي يتكلم عنه. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، أما معرفة المعلوم على غير ما هو عليه هذا يسمى جهل. وهذا الجهل على مرتبتين، إما أن يكون لا يعرفه مطلقا، أو يعرفه على خلاف ما هو عليه، ولذلك قسموه إلى قسمين، فقالوا إما أن يكون الجهل هذا بسيط أو جهل مركب. فإذا كان على خلاف ما هو عليه صار جهل مركب، وإذا كان مجرد عدم العلم بشيء صار جهلا. وذلك قال المؤلف العلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل هذا نوعين كما قلنا، إما أن يكون جهلا بسيطا أو أن يكون جهلا مركبا. ثم تكلم عن العلم الضروري، لأن العلم على مراتب
تكلمنا على هذا في البداية قلت لكم إذا حصل العلم لن يكون على مرتبة واحدة، وقد يكون يقين، وقد يكون علم لا يمكن دفعه وهو الذي يتكلم عنه المؤلف هنا من الضرورة وهي الاضطرار إلى الشيء. قال العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، وإذا أردت ضابطا له قل ما لا يمكن دفعه. كم منكم شخص يعرف مثلا بغداد وهو لم يرها؟ هذا النوع من العلوم من أعلى أنواع العلوم لأنه لا يمكنك دفعه، ولذلك من أنواع العلم الضروري العلم المتواتر. قال إنه قال وسوي واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر حتى لو جاء به الكافر لا تستطيع أن تدفعه لأنه علم لم يقع عن نظر واستدلال. ثم قال كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس، شيء رأيته بعينك وشيء رأيته لمسته بيدك أو لمس علم وصل إليك بحاسة من الحواس الخمس هذا لا يمكنك دفعه. وهناك من ينكر هذه العلوم ويسمونها السفسطائي لأنهم ينكرون حقائق الأشياء وهو مذهب فاسد. سبب بناء هذا المذهب أن هناك تصور موجود في الفلسفة، هل الذي تراه الآن أمامك في العالم حقائق أو كل ما نراه الآن هذا مجرد تخيل؟ واضح؟ مذهب فاسد موجود يسمونه السفسطائي وهم الذين ينكرون حقائق الأشياء، ولذلك دائما تسمعون الذي ينكر شيء معلوم والمشاهد يقال له هذه سفسطة لأنك تنكر شيء لا يمكن أن ينكره أحد. واضح؟ فقال هو مثل له بالعلم الحاصل بالحواس الخمس، ثم مثل قال وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ولو رجعت إلى كثير من الحواشي على الورقات ستجد أن من العلماء من عرف كل واحد من هذه المصطلحات، يعني يأتي إلى السمع ويقول حاسة كذا كذا يعني يعرفها، وتوضيح الواضح مشكل حقيقة. أحيانا بعض الواضحات لا تحتاج إلى توضيح، فحاسة السمع معروفة والبصر معروفة والشم والذوق واللمس معروفة. والعلم المكتسب هذا يقابل العلم الضروري. قال ما يقع عن نظر واستدلال، ومن عرف النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه، وشو الاستدلال هو طلب الدليل ودليل وسنته. قال ما يقع عن نظر واستدلال، استدلال طلب الدليل سيأتينا، والنظر هو حركة الفكر في المعقولات. طيب، وفي المحسوسات يسمى تخيل، هذا طريقة التفكير عن النظر. لما أقول لك انظر في هذا الدليل فهو فكر في حال المنظور فيه. طبعا هذه الأشياء كثير منها يا شباب معروف لدينا، لكن المؤلف تطرق إليه حتى يدخل في تعريف الفرق بين العلم والظن أو المراتب التي سيصل إليها. والاستدلال طلب الدليل دائما، الاستفعال يدل على الطلب، هذا الوزن استفعل دائما، استفعال يدل على الطلب، فتقول سقى واستسقى يعني طلب السقيا، وذكر واستذكر يعني طلب التذكر، وتقول دل واستدل يعني طلب الدليل، وأحيانا هذا في الغالب، وأحيانا لا يدل عليه، وجه واستغنى الله والله غني حميد. وقال الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد للمطلوب حسا أو معنى. تقول هذا الجهاز وهذا دليل استخدامه، يعني المرشد إلى طريقة استخدامها بالذكرات. وتقول أخذ النبي عبد الله بن مريق في الهجرة دليلا هاديا خليفة، يعني مرشدا إلى المطلوب في الدليل، وكذلك الدليل الشرعي يدلك على الحكم. وهذا مرادا، يعني لازم تفهم الفكرة العامة من أصول الفقه قبل أن تدخل في التفاصيل، يعني لا تهولك التفاصيل، المقصود من هذا العلم في الجملة الوصول إلى مراد الله تعالى من هذه الأدلة، والنظر في هذه الأدلة نظرا صحيحا كما سيأتينا، لأنه قال الدليل المرشد إلى المطلوب أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. المرشد إلى المطلوب هذا كلام عام، لكن الصحيح أن يقال أن يكون المرشد إلى المطلوب بنظر صحيح، لأنه قد ينظر إلى المطلوب ونخرج بمطلوب غير صحيح. وهذا المطلوب الذي ينتج عن الدليل نتيجة النظر في الدليل لابد أن يكون خبريا، العلماء نصوا على هذا، ويخرج بذلك الإنشائي الذي هو الطلب لأنه لا يتعلق بالدليل. ثم قال دخل في مراتب الإدراك، قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذه المرتبة الوسطى إذا كان العلم هو الأعلى، لكن لو حصل تجويز الأمرين والمساواة بينهما دون ترجيح لأحدهما فهذا يسمى ظن. لكن يجب أن تتنبه أن هذا اللفظ الظن أحيانا يستخدم عند الفقهاء بغير هذا المعنى، فيستخدم بمعنى أعلى منه وهو غلبة الظن لأنه أعلى من هذه المرتبة. وبعده يأتي الشك وهو تجويز أمرين من التداخل. أنت تقول شكه بالرمح وشك الدبوس في كذا، يعني أدخله فيه ومنه أخذ الشكك والشك. قال لأنه مساواة بين أمرين لا نفية لأحدهما على الآخر، واضح؟ وبعد الشك دخل في المرتبة الأخيرة من المراتب. إذا عندنا مراتب الإدراك، المرتبة التي لم يذكرها هي مرتبة غلبة الظن وهي أعلى. إذا الجهل، الظن، الشك. والجهل قلنا إما أن يكون بسيط أو مركب، والظن مجرد الاحتمال، والشك التداخل. وهناك الظن من يجعل الظن غلبة الظن ويجعل من مراتب العلم العلم اليقيني أعلى مراتب العلم، والعلم النظري يكون بعد ذلك، ثم بعد ذلك نقول العلم الضروري ثاني مكتسب وضروري، واليقين يكون أعلى من هذه المرتبة. هذه تسمى مراتب الإدراك. قبل أن ننتقل لمراتب الإدراك، شو انتبه يا شباب، أي شيء تعرفه، أي شيء لا يخرج عن مراتب الإدراك الخمس، حتى رؤيتك لي الآن، فكر في أي معلومة تعرفها، بل طبيعة الإنسان هذا شيء عقلي، مراتب الإدراك أمر عقلي، فبعض الأمور نعرفها معرفة يقينية، ولذلك في القرآن قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، واضح؟ عين اليقين، ليس فقط معاينة أو لتعلمونها أو ترونها فقط، بل جعلها عين اليقين وهي أعلى من أعلى مراتب اليقين، واضح؟ وكذلك رؤية تجلي، هذا علم معلوم بالحواس الخمس، ومعلومة تشك فيها، ومعلومة تظنها، أظن أنه سيحضر أو لن يحضر، ويغلب على ظني لما رجحت، فهي مراتب للإدراك، هي شيء عقلي، لا يرتبط بالأدلة فقط، ولا يرتبط بالفقه فقط، وإنما هي مراتب للإدراك يدرك بها العقل أي شيء، سواء كان دليلا أو غير ذلك. طيب، وتسمى مراتب الإدراك أو أقسام الإدراك. رجع لي الكلام المؤلف. أرجع. هذا لا أرجع. الأقسام اللي حكمت فيه. أقسام لا بعدها تفضل. الأقسام التي ذكرناها قبل قليل اللي هي الواجب، ما يعرفوها الشباب، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. دائما دائما تبدا بها النقطه، ما اشرت اليها، دائما يبدا بها في هذا التقسيم في المختصرات، والا قد يمر معك احيانا ان بعض العلماء بالذات المذاهب الحنفيه لا يبداون بالحكم، وانما يبداون بالدلالات حتى يفهم منها الدليل، ثم بعد ذلك الحكم، ثم بعد ذلك دلالات الفهم التي هي دلالات الالفاظ والاوامر والنواهي. لكن المؤلف بدا بها لانه قال هذه ورقات، كانه قصد بها المبتدئين. في نقطة أحب أن أشير إليها أيضا، أن المؤلف كتبه كلها تخدم علم أصول الفقه، حتى التي تناول فيها وتطرق فيها موضوعات أخرى ليس لها علاقة بأصول الفقه، لأنه ممكن قد يكون منكم من شافعي ويريد يتوسع فيما بعد. الغياثي، غياث الأمم في زيادة البولن، كتاب ألفه المؤلف في موضوع يعتبر بعيد قليلا، لكنه مع ذلك ضمنه كثير من أحكام النقاص وكثير من أحكام الأصول. البرهان كذلك، ولكنه جعله متوسعا، فلما جاء إلى هذا المختصر قصد أن يكون عبارة عن مبادئ أساسية للمصطلحات الرئيسة، فتكلم أولا عن الحكم من حيث هنا وقسمه إلى تكليفي، وتكلم عن أقسامه التكليفي، ثم بعد ذلك فهم هذه الأقسام، تكلم عن مراتب إدراكها، لأنه قال في تعريف العلم، قال العلم بالأحكام الشرعية المكتسب، وقلنا إن تعريف أصول الفقه بأدلة الفقه الإجمالية أولى من تعريفه بالعلم به، كما أن تعريف الفقه بالعلم أولى منها تعريف بأنه الأحكام الشرعية أولى من تعريفه بالعلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم بالشيء ليس هو ذات الشيء، وهذا هو السبب الذي قال بسببه إدراك أو معرفة كذا، كونك تعرف أصول الفقه هذا يختلف عن أصول الفقه، فإذا أردت أن تعرف الأصول تقول أدلة الفقه أصوله أدلته، وإذا أردت أن تعرف العلم بأصول الفقه فتقول أو كعلم تقول العلم بأدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. فهمتم الفرق؟ أنا أريد أعرف العلم نفسه أو العلم به، يعني أريد أعرف أصول الفقه أو أريد أعرف معرفة وإدراك والعلم بأصول الفقه. فإذا أردت أن تعرف أصول الفقه بذاته تقول هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. وإذا أردت أن تعرف هو كعلم أو معرفته وإدراكه تقول المعرفة أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا المقدمة أنا ما أحدث أن أدخل في المثل مباشرة، لكن إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة سنأخذ العبارات عبارة عبارة وممكن نعلق عليها، لأني ما طلعت على المثل اللي يوزع عليكم، كنت أريد أراه أولا حتى نحكم عليه. في أحد عنده سؤال يا شباب؟ لما سنقف عند هذه النقطة تفضل. التقسيم ما فيه إطالة، وقصدنا أن نحدد فقط المصطلحات، نتكلم عن المصطلحات، وإن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة سنحاول أن نتناول المثل عبارة عبارة، لأنه في بعض مثلاً بعض المصطلحات لها دلالات لغوية تكلم عنها المؤلف، ممكن نستفيد ونتناولها، لكن طلب مني ألا أتجاوز المستوى الثاني أن يكون الشرح للمصطلحات. وإلا أنا أعرف يا شباب أن كثير منكم قد يكون في مراحل عليا ويكون في مستويات عليا، إذا أردت أن تسمع في الدروس كل كامل الدرس شيء جديد عليك هذا بيكون صعب جدا، وغالبا سيضيف لك الإنسان شيء. يعني أحيانا بعضكم قد يقول هذا مستوى أقل من مستواي مثلا، أو أنا درست المراقل مثلا، أنا درست المراقل، ويمكن نأخذ هذه العبارات ونتكلم عنها لغويا عبارة عبارة، لكن نحن نفهم أن نتناول هذا المستوى، تعرف المصطلح تضبطه، تعرف المراد الشامل من هذا الفن. فإذا كان بعض الطلاب درس وصل إلى المستوى الخامس والسادس وهو لا يعرف ما المراد بأصول الفقه، فقط يعرف أنه علم صح في باب دلالات الألفاظ، باب دلالات الألفاظ هو نفسه بدايته التي تكلم عنها الإمام السيوطي في المزهر في علوم اللغة. وقد كنت مرة أشرح بداية هذا الباب، فدخل الطالب وجلس ثم اعتذر مني، قال أنا أخطأت في المحاضرة، أنا عندي أصول فقه. فقلت له هذه محاضرة أصول فقه، قال ظننتها محاضرة في النحو، لأن البداية كانت في علم له علاقة بأصول الفقه. فالشاهد أننا إذا استطردنا نحب أن نتناول فقط الفرائض والفرائض واللطائف والطرائف، وإلا المتن يعتبر متن سهل إن شاء الله، ولم يهمنا أن تضبط عبارات المؤلف، وحرصت أن أعطيكم طريقة حفظ المتن لتوقيفه تقفيفه، ضع علامات قسمه بحسب المواد، ثم ضع قف على كل جزئية، ثم كما قلت لك يختلف من شخص إلى شخص آخر، احرص على أن تحفظ المتن بتكراره بصوت عال في مرات محددة تحددها، لا تقف قبل أن تكمل المرات المحددة أبدا، وإن شاء الله ستحفظ إن شاء الله. وأشكركم على حسن الإنصات، وإذا كانت هناك أي ملحوظة ممكن نتجاوزها إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. لكن أيضا أكرر وأقول لكم أن المتن مختصر جدا، ولا نريد نتجاوز السقف الذي حدده المؤلف له هو سقف المبتدئين أو المبتدئ المتوسط، واضح؟ وإذا في أحد عنده إشكال ممكن نتواصل إن شاء الله تعالى، وأستفيد منكم وتستفيدون مني إن شاء الله. جزاكم الله خير.